الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه نعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد مرحبا بكم الإخوة الكرام في هذه الليلة تجميلة في الباب الذي سبق أن بدأنا فيه في الأسبوع الماضي وقبل أن ندخل في هذا الباب أو في تجميلة هذا الباب لا أخفى عليكم ما يحصل ويحدث من الأحداث في أرض المقدس أو في بيت المقدس خاصة ما حصل في الأسبوع الماضي أو الأسبوعين الماضيين وزاد ذلك بالأمس من العدوان الجائر المستمر من اليهود على شمال فلسطين وعلى جنوب لبنان وحصار المسجد الأقصى وضم بعض أجزائه في سلسلة من الاعتداءات من جانب هذا العدو الغاشم وسلسلة من المخازي من جانب أهل الإسلام وقد أخبر النبي الكريم صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه أبو داود من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه عنكم حتى ترجعوا إلى دينكم سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه عنكم حتى ترجعوا إلى دينكم أي حتى تراجعوا دينكم فهذا الذل وهذا الهوان الحاصل لأن الأمة تركت ذروة تنام الإسلام وهو الجهاد في سبيل الله جل وعلا تركت ذروة تنام الإسلام فلذلك هذا العدو الغاشم هو صغير في حجمه وبعدده وفي عدته بالنسبة لعدد المسلمين شرقا وغربا الذي يتجاوز المليار وهذا العدو الصغير الحقير الذي لعن في القرآن وغضب الله عليه سبحانه وتعالى وجعل منه قردة وصناديق وعبر الطاغوت يعيش في الأرض فسادا ويفعل ما يحلو له لأنه لا يجد رادعا يردعه لأن الأمة عندما تركت ذروة تنام الإسلام وهو الجهاد وأخلدوا إلى الأرض صار هذا الذي ترونه صاروا أكلة سهلة يسيرة على قصعة يتدافع هؤلاء إليها من كل حدب وصوب واحتلال المسجد الأقصى أو احتلال بيت المقدس على الأصح هذا الشيء ليس جديدا وقد كان من قبل محتلا من الرومان وفتحها أو فتحه عمر أو فتح في عهد عمر رضي الله عنه وأرضاه في آخر خلافته وبعد ذلك احتله الصليبيون كيف حرر بعد ذلك هل حرره صلاح الدين بالكلام واتفاقيات السلام والمعاهدات ونحو ذلك لا إنما حرره بالجهاد في سبيل الله في حطين وما بعد حطين في عام 83 بعد 500 يعني في آخر القرن السادس وأخرجهم وأذلهم وحاولوا بعد ذلك أن يرجعوا في معارك أخرى فلم يستطيعوا، لأنهم وجدوا المسلمين جادين في هذه المرة في التصدي لهم والوقوف في وجوههم. وربنا جل وعلا وعد قال: كتب الله لأغلبن أنا ورسلي إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا. لكن أين النصر الذي قدمناه نحن؟ إن تنصروا الله ينصركم. ومن العجائب أن شوكاني ذكر قصة في البدء الطالع في تراجم يعني حصلت في عهده وترجم أو ذكرها في ترجمته لنفسه، وهي قريبة مما يحصل الآن. أقول بأن نصر التي كانت بعد الفتح الإسلامي ديار إسلام ولم يسلط عليها عدو كافر منذ أن فتحت في عهد عمر أو في عهد عبد الله بن عمرو بن العاص، عمرو بن العاص يقول لا يعلم أنها سلط عليها عدو كافر. في عصر الشوكاني وقد كان في اليمن دخل الفرنج من شاطئ الإسكندرية من صبر الإسكندرية، لأن مدخلهم إلى مصر إما من دمياط أو من صغر الإسكندرية، فدخلوا كما يقول من صغر الإسكندرية وتوغلوا حتى دخلوا القاهرة. فجاءت الأنباء إلى شريف مكة الشريف غالب بهذا الخبر الفظيع الذي قال الشوكاني أنه لم يحصل لهم خبر فظيع ولم يشعروا بردية مثل هذه الردية أن الفرنج دخلوا مصر. يقول هذه لم تحدث في التاريخ، كانت مصر كما يقول الشوكاني دائما يأتي العدو عندها وتتحطم رماحه وسهامه، كما حصل من المغول عندما خرج إليهم سيف الدين قطز وانتصر عليهم، وكما حصل للصليبيين في أيام الملك الصالح وفي غير ذلك. يقول فهذه كانت رضية ما سمعنا مثلها أن الفرنج دخلوا يحتلون مصر. وبدأت المراسلات بين شريف مكة والسلطان الذي في اليمن العباسي، وكان الشوكاني رحمه الله تعالى بصفته كان عالما كبيرا هناك وقاضيا يكتب المخاطبات بينهم. ثم قال وجاءت بعد ذلك خطابات من شريف مكة مطمئنة بأن المصريين لما وجدوا أن الفرنج بدأوا يفرضون عليهم يعني إتاوات أو أموال أو ضرائب ونحو ذلك، وعلموا أن الأمر كبير وأن الأمر سيصبح مستطيرا، بدأوا يجمعون صفوفهم ويتوحدون وانقضوا على الفرنج انقضاضة واحدة حتى أخرجوه من بلادهم، وجاءت البشرى والبشائر بالفتح المبين والنصر المبين. هذه القصة أيضا أو هذه الواقعة التي ذكرها الشوكاني تدل أيضا على نفس النتيجة التي تكلمنا عليها، أن الحل لإخراج هؤلاء اليهود المغتصبين المجرمين هو ضروة سلام الإسلام الجهاد في سبيل الله جل وعلا، ولا ينفع معهم لا معاهدات ولا موائد سلام ولا غير ذلك، إنما هذه كلها تمثيليات يضحك بها على الجهال والأغمار. الأمر الثاني أن مثل هذه الأحوادث لا تنفع فيها المظاهرات ولا ينفع فيها الهتافات الفارغة وترديد كلمات الجوفاء، فإنك لو عملت مليون مظاهرة فإن اليهود لهم خطة يريدون تحقيقها ويسعون فيها، ويترك لك الأمر لتفعل آلاف المظاهرات بلا جدوى. وكما قلنا قبل، ليست المظاهرات للإسلام في شيء، واسأل الذين يتظاهرون منذ عشرات السنين هل غيرت المظاهرات شيئا وهل حررت شبرا من أرض؟ وإنما المظاهرات هي طريقة لاستفراغ الغضب الجماهيري، يعني حتى يشعر الإنسان أنه عمل شيء. لذلك المتظاهر يرجع إلى بيته مسرور، يكون قد ترك عدد من الصلوات خارج مخضبه ويتظاهر إلى العشاء أو إلى المغرب، وقد يكون ممن يشرب الدخان أو غير ذلك، أو المهم انبسط فضلا عما يحصل فيها من الاختلاط، اختلاط الرجال بالنساء ودخول الدهماء الدهماء من الناس وغير ذلك. فالمظاهرات إنما هي تدل على مدى الخور والضعف الذي تعاني الأمة، وأنهم يظنون أن هذا مظهرا من مظاهر التغيير، ولا تغيير في الحقيقة. لو كانت المظاهرات تغير شيئا لغيرت منذ عشرات السنين. الأمر الثاني أن هذا الذي يحصل في أرض فلسطين يصدق ما نكرره دائما ويكرره علماء السنة، أنه لا توحيد إلا على كلمة التوحيد، لا توحيد إلا على كلمة التوحيد. ودائما نقول توحيد الكلمة قبل توحيد الصف، قبل توحيد الصف، توحيد الكلمة على كلمة التوحيد قبل توحيد الصف. لأن فلسطين فيها فصائل تنتمي الإسلام، بعضها إسلامية وبعضهم ينتمون بالإسلام بالكلمة، ولكن هذه الفصائل متوزعة متناثرة متناحرة، لا تستطيع أن تجمع نفسها تحت راية واحدة، تحت كلمة واحدة لغزو هذا العدو الغاشم أو الإخراج. صراعات على السلطة وعلى الرئاسة وعلى من الذي سيأخذ الأموال التي تحول من الدول العربية والأجنبية. لذلك العدو يصر جدا بهذا الوضع القائم، وقد قال ربنا جل وعلا: ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. آية واضحة صريحة تبين أسباب الفشل وأسباب النجاح. ولا تنازعوا فتفشلوا، فصائل كثيرة داخل فلسطين، عزة بن قسام وحماس وفتح وغير ذلك، وكلها عندها استعمارات حربية وعندها جنود وعساكر وجيش، لكن حصل معهم كما حصل في فلسطين من التناحر، من الذي تكون له القيادة ومن الذي يتولى الزمام، وتركوا الأمر وألوف ومئات من الأرواح تزهق بصفة مستمرة من القصف الذي يقوم به هذا العدو الغاشم، ومن غير القصف الاعتداء على البيوت وضم البيوت للمستوطنات وغير ذلك. فهذا كله يؤيد أن هذه الأمة لابد لها من مراجعة دينها، مراجعة دينها، وأنه لا توحيد إلا على كلمة التوحيد، أنه مهما حاول الناس أن يتوحدوا وأن يجتمعوا في صف واحد على معان اجتماعية أو اقتصادية أو سياسية، فإن الخور والشقاق لابد أن يدب بينهم، إلا إذا توحدوا على كلمة التوحيد. لماذا؟ لأن الذي يتوحد على كلمة التوحيد يترك لله الدنيا، ويترك المناصب لله، ويترك المنازعات بين إخوانه لله، ويدفع المفسدة الكبرى بارتكاب المفسدة الدنيا، ويبحث عن المصلحة الكبرى بترك المصلحة الصغرى ونحو ذلك. لكن الذي يبحث عن المنصب لا، الذي يبحث عن القيادة والمنصب وأن تكون الأموال والمالية تحت يده ونحو ذلك، سيموت من أجل المنصب ويموت من أجل الرئاسة. والواقع كما قلت لكم هو من الشواهد والتاريخ الماضي والمعاصر والذي سيأتي الله أعلم به قد يكون أشد مما مضى، فلابد أن نتعظ ونستفيد من ذلك. لكن لو قال واحد هيا لماذا لا يقوم الآن بجاهد، نقول له كيف ستجاهد؟ هل ستجاهد بالسكين ولا بالسيف ولا عندك عتاد ولا عندك شيء؟ الجهاد لابد أن يكون تحت راية، لابد أن يكون تحت راية، ولابد أن يكون للجهاد قائد وإمام، ولابد أن يكون هناك عتاد وأعد لهم ما استطعتم من قوة. لعل الكثير والبعض لا يستطيع أن يحمل السلاح من ثقله، وإذا حمله لا يستطيع أن يعرف كيف من أين يضعه، هل يضعه فوق كتفه ولا أمام كتفه ولا تحت إبطه ولا أمام بطنه. كثير الكثير لا يعرف شيئا عن هذا. يعني بعض الشباب متحمس يقول لماذا نتكلم نريد أن نجاهد، يقول له الجهاد ليست كلمة يتكلم تقال، فلما ربنا جل وعلا أمر بإعداد العدة وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة من رباط الخيل. لكن أنت الآن لو أخذت أي سلاح وخرجت، أول نقطة سترجع من التفتيش أو ستقبض عليه. إذا لم يكن معك بطاقة أو لم يكن معك جواز، يعني سترجع من أول نقطة كما يرجع الكثير الذين يريدون أن يذهبوا للمحاضرات هنا وهناك. فالأمر ليس بأن يقال كلمة أو واحد يقوم في مسجد يتكلم حي على الجهاد أو هيا لفلسطين أو هيا للذهاب. أنت لا تستطيع أن تغادر المحافظة فضلا عن الدولة إلا بتصريح وتصريح. ثم أن الواحد والاثنين والثلاثة لا يفعلون شيئا، والعشرة والمئة، بل الذين كانوا ذهبوا إلى أفغانستان من مصر والجزائر وغير ذلك، كان العديد منهم كما يقولون هناك عال على الجهاد الأفغاني، لأنهم يذهبون لا يكون شيء. يعني كانت قادة الجهاد الأفغاني يقولون هؤلاء عال علينا، يعني الذي عاش في مصر غير الذي عاش في صحراء أفغانستان وفي جبال أفغانستان وفي البرد هناك وفي الثلج وغير ذلك. يعني أنت بالنسبة لي هناك أنت عايش في طرف فيما تعيش فيه الآن في الجو هذا الذي أنت تشعر فيه بالبرد والثلج. هناك الذين يعيشون في الجبال وفي الكهوف وفوق قمم الجبال وفي الثلوج وغير ذلك وفي المغارات، يختلف الوضع. لذلك كانوا يقولون هؤلاء عال علينا، يحتاجون إلى تدريب للشهور هناك في أيام أحداث الجهاد الأفغاني. فالقصد من هذا الكلام أن الشكوى لله سبحانه وتعالى، والإنسان يدعو الله جل وعلا ويعبد ربه بما يستطيع. جاهدوا المشركين بأموالكم بأنفسكم، جاهدوا المشركين بأموالكم وأنفسكم، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، فالإنسان يجاهد بما يستطيع. وكان الشيخ الألباني رحمه الله تعالى يكرر كلمة لبعض الدعاة، كان الشيخ الألباني دائما يكررها ويعجب بها، يقول كانت تعجبني كلمة لبعض الدعاة عندما كان يقول أقيموا دولة الإسلام في قلوبكم تقم على أرضكم، يقول الشيخ الألباني لكنهم للأسف لا يعملون بها، لا يعملون بها. أقيموا دولة الإسلام في نفوسكم تقم على أرضكم. فعلى كل حال الأحكام منوطة بالقدرة والاستطاعة، الأحكام منوطة بالقدرة والاستطاعة، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لكن بحسب الإنسان أن يطلب سبل النجاة، أن يكون طالبا لسبيل النجاة وسبيل الخلاص والفكاك فكاك رقبته من المعصية. وأول ذلك أن يبحث عن عما يجب عليه في توحيد الله سبحانه وتعالى وفي عبادته، حتى إذا أتاه الموت يأتيه وهو على إخلاص وصواب، وهو على إخلاص وصواب، وما عجز عنه فلا يسأل عنه، وما عجز عنه فلا يسأل عنه. موسى عليه السلام مات في صحراء سيناء ودفن هناك ولم يستطع أن يقيم دولة. موسى عليه السلام مع كل ما حصل له مع بني إسرائيل من الدعوة والمعجزات، وأخيرا لما كانوا في التيه في الصحراء هناك مات هناك ودفن عند الكثيب الأحمر كما في الحديث، ولم يستطع أن يقيم دولة. نوح عليه السلام دعا في قومه، دعا في قومه فقط 1000 سنة إلا 50 عاما ولم يستطع أن يقيم دولة، ومات قبل أن يقيم دولة، وحصل ما حصل من الطوفان في الأرض. عيسى عليه السلام المؤيد بالمعجزات الباهرات الذي يبرئ الأكمه والأبرص في الموت بإذن الله لم يستطع أن يقيم دولة ورفع إلى السماء بعد ما حصل عليه، وغير ذلك يحيى وزكريا وغير ذلك. فقصد أن الأحكام منوطة بالقدرة، التكاليف منوطة بالاستطاعة، وربنا قال واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. فالإنسان يأتي بما استطاع ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فنسأل الله أن يرد كيد اليهود في نحورهم، أن يشتد شمهم وأن يفرق جمعهم، وأن يجعل الدائرة عليهم إنه سبحانه وتعالى سميع قريب. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب في قول الله جل وعلا: فلما آتهما صالحا جعل له شركاء فيما آتهما فتعالى الله عما يشركون. ذكرنا في هذا الباب أن هذا الباب يتكلم على شكر النعمة، وخاصة نعمة الولد، نعمة الولد، وأن الكثير من الناس يفتن بهذه النعمة إما بها أو من أجلها، كما ذكرنا في الدرس الماضي. بعض الناس لكي يبحث عن الولد يرتكب الكثير من المحاذير، كما ذكرنا في مسألة ذهاب النساء إلى الدكاترة الذكور وترك الطبيبات بغير عذر شرعي. وبعض الناس قد يلجأ إلى مسألة أطفال الأنابيب بما فيها من الإشكالات والشبهات، ولا يعرف هذا الماء الذي في الأنابيب هو ماؤه أم ماء غيره، لأن بعض من يأتي أو من يعني يجري هذه العملية أطفال الأنابيب يعني يبحث عن الكسب المادي، هيأخذ 20-30 ألف، فالمهم أن هو يفرح الأب وخلاص، يفرح الوالد أو الوالدين. ف قد يأتي بماء إنسان أجنبي، ماء أو مني لإنسان أجنبي، ويخلطه ببويضة هذه المرأة ويضعه في رحمها فتحمل به، ويكون هذا من ماء إنسان آخر، وينبسط هذا الشخص بعد ذلك لأن امرأته قد حملت وأنجبت إلى آخره. لذلك هناك فتوى لكبار العلماء في هذا الأمر، وأنه هناك ضوابط، هناك ضوابط في هذا الموضوع. لابد أن الذي يريد أن يقدم على هذه المسألة أطفال أنابيب لابد أن هو ينتبه لهذه الضوابط، لأن خراب الزمن كثير، خراب الزمن والبحث عن المكسب المادي السريع كثير، والأطباء يعني لا يعلم الله على حالهم، يعني الكثير منهم القليل منهم من يصدق ومن يعمل الشيء هذا اتقاء مرضات الله سبحانه، اتقاء سخط الله وابتغاء مرضات الله سبحانه وتعالى. والكثير يبحث عن الربح المادي، الربح المادي الوفير، فعلى الإنسان أن يتحرى لنفسه. فالقصد من الكلام أن الولد وابتغاء الولد قد تحيط به كثير من الفتن والمخالفات من الوالدين أو من أحدهما. ذكرنا في الآية الكريمة في الدرس الماضي قولين لأهل التفسير، أن المقصود بالضمائر هنا تعود على آدم وحواء، هذا القول الأول. والقول الثاني أن المقصود هنا غيرهما، قول بأن المقصود اليهود والنصارى لما ولد لهم هودوا ونصروا، وقول الآخر المقصود بالكفار من الجنسين، جنس الذكر وجنس الأنثى. وذكرنا أن الراجح والقول الأول، وإن شاء الله تعالى في ذلك اليوم سنبين يعني عند شرح حديث ابن عباس أدلة هذا القول. قال المؤلف قال ابن حزم، قال ابن حزم اتفقوا على تحريم كل اسم معبد لغير الله كعبد عمرو وعبد الكعبة وما أشبه ذلك، حاشا عبد وعبدي، حاشا عبد أو عبدي المطلب. هذا الكلام ذكره ابن حزم في كتابه مراتب الإجماع، في كتابه المشهور مراتب الإجماع. وابن حزم والإمام الأندلسي أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد، الإمام الأندلسي المشهور الذي يمر بنا أو مر بنا في عدة مواضع، المتوفى سنة 56 بعد 400، وسبق أن أعطينا نبلة عنه. قال ابن حزم اتفقوا على تحريم، يقصد هنا بالاتفاق الإجماع، يقصد بالاتفاق هنا الإجماع، لأن كتابه هذا وضع لبيان الإجماع كما ذكر هو في مقدمته، كما ذكر في مقدمته. اتفقوا على تحريم كل اسم معبد لغير الله، اتفق العلم وأجمع المسلمون على تحريم كل اسم معبد لغير الله. لماذا؟ لأن العبادة كلهم عبيد لله سبحانه وتعالى، هو ربهم وخالقهم، فلا يجوز أن يعبد الأسماء لغيره، كمن يعبد الكعبة يقول عبد الكعبة، أو الأشخاص عبد الحسين أو عبد علي كما عند الشيعة، أو عبد الأمير أيضا كما عند الشيعة. ابن حزم أيضا يعني تكملة كلامه في المراتب لغير معبد لغير الله يقول كعبد العزى، يعني كلام ابن حزم في مراتب الإجماع يقول كعبد العزى، هذا تعبيد للأصنام، وعبد هبل أيضا تعبيد للأصنام، وعبد عمرو، وعبد الكعبة، هذا تكميل، هذا التكميل من مراتب الإجماع لابن حزم. والمؤلف هنا اختصر كلامه، قال ابن حزم وما أشبه ذلك، وما أشبه ذلك كعبد النبي، كعبد النبي، وهذا موجود في بلاد العجم كثير، التعبيد للنبي صلى الله عليه وسلم موجود في بلاد العجم كثير. والصواب أن يقال عبد رب النبي، عبد رب النبي صلى الله عليه وسلم. يقول حاشا عبد المطلب، يعني باستثناء عبد المطلب. الاستثناء هنا ما معناه؟ ما معناه؟ هل الاستثناء هنا معناه جواز ذلك، أم الاستثناء معناه أن عبد المطلب فيه خلاف؟ هذا هو الثاني والراجح، أن التعبيد أو التسمية بعبد المطلب فيها خلاف، والراجح المانع، والراجح المانع. لكن إذا قلنا بأن الراجح المانع، فما الجواب عما جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب في حنين؟ الجواب أن هذا من باب الإخبار، من باب الإخبار، أنه أخبر عن نسبه، يعني الإنسان لن يستطيع أن يغير اسم أبيه واسم جده أو اسم جد جده، هذا شيء استحيل، يعني هذا نسب مسلسل معروف، فكان هذا منه على سبيل الإخبار، على سبيل الإخبار. أما التسمية بعبد المطلب، تسمية جد النبي صلى الله عليه وسلم بعبد المطلب، فكان لها سبب، كان لها سبب، وهو أن المطلب لما ذهب إلى المدينة ووجد عبد المطلب، هذا اسمه شيبة، والمطلب عمه، فلما وجد شيبة هناك وكان قد مات أبوه هاشم، فأراد أن يأخذه من عند أحواله ويرجع به إلى مكة، فحمله خلفه على البعير، فيقولون من طول المسافة بين المدينة إلى مكة تغير لون شيبة إلى السواد، يعني أصبح كأنه أسود، فمن ينظر إليه يظنه عبدا من العبيد. فعندما دخل به المطلب مكة ظنوه عبدا للمطلب، فقالوا هذا عبد المطلب، يعني هذا عبد للمطلب، لكن هو اسمه أصلا شيبة الحمد، اسمه شيبة الحمد، لكن من طول الطريق قال تغير لونه، هذا أصل التسمية. فهم أطلقوا عليه هذا الاسم ولم يقصدوا عبودية الربوبية، يعني لم يأتي في أذهانهم عبودية الربوبية أو نحو ذلك، وإنما قالوا أو ظنوا أن هذا عبد للمطلب، لأنه كان قد تغير لونه بما يشبه لون العبيد الأرقاء. هذا أصل التسمية. يشكل على هذا أن البعض قال أن من الصحابة من كان يسمى بعبد المطلب ابن ربيعة، عبد المطلب ابن ربيعة، وقد ذكر الحافظ ابن حجر في الإصابة اسم هذا الصحابي، ثم علق عليه قائلا قال ابن عبد البر لم يغير اسمه، أو لم يغير اسمه فيما علم، ابن عبد البر يقول هكذا. الحافظ ابن حجر رد عليه قائلا أن أهل السير يقولون المطلب، يعني المطلب ابن ربيعة، وأهل الحديث يقولون عبد المطلب ابن ربيعة، وأهل الحديث يقولون عبد المطلب ابن ربيعة، هذا في الإصابة، هذا في الإصابة. إذا الصحابي عبد المطلب ابن ربيعة ليس في اسمه وفاق، بل كما قال الحافظ من أهل العلم، من أهل السير، من يقولون اسمه المطلب فقط، المطلب، ومنهم من أهل الحديث من يقول عبد المطلب. والحافظ يعني كأنه يرجح أو يميل للقول الأول. ثم ننتقل إلى ما أورده الماتر رحمه الله تعالى من تفسير الآية، فلما آتاهما صالحا جعل له شركاء، قال وعن ابن عباس في معنى الآية قال لما تغشاها آدم حملت فأتاهما إبليس، يعني وكان لا يعيش لهما ولد، فقال إني لصاحبكما الذي أخرجتكما من الجنة لتطيعاني، يعني هذا قسم، والله لتطيعاني او لاجعلن له قرني ايل، ايل هو ذكر الوعل، الوحش من الوحوش التي تعيش في البراري، الوعل معروف من الاوعال له قرون، فيهددهما يقول لهما ان لم تطيعاني بتسميته كما سأذكر لكم لأجعلن له قرني أيل، فيخرج من بطنك فيشقه، فيشق بطنك، يعني يخوف حواء، فأدركها حب الولد، فأدركها حب الولد، وخاف ألا يكون إنسانا كما في روايات كثيرة، خاف أن يكون كما جاء في بعض الروايات بهيمة، كما قال لهم هذا العدو، قد يكون بهيمة، قد يكون ماعز، قد يكون نحو ذلك، فأدركهما حب الولد. لذلك قلنا في أول الكلام أن حب الولد قد يحمل الإنسان على ما لا تحمد عقباه، وهذا هو الحاصل. يخوفهما، سمي عبد الحارث، فأبيا أن يطيعا، أبيا أن يطيعا، فخرج ميتا. يعني هذا من الابتلاء والامتحان، ربنا جل وعلا قدر أنه يخرج ميتا. ثم حملت فأتاهما فقال مثل قوله، فأبيا أن يطيعا. ثم حملت فأتاهما فذكر لهما فأدركهما حب الولد. هذه الطبيعة البشرية، كثير من الناس حب الولد يغلب عليه وقد يجعله يرتكب المحظور، كما هو في واقعنا. وإذا جئت تكلمه تقول والله الأولاد والأولاد وبسبب الأولاد إلى آخره. يقول فأدركهما حب الولد فسمياه عبد الحارث، فسمياه عبد الحارث، وكان القدر أن هذا الولد يخرج حيا. فذلك قوله جعل له شركاء فيما آتهما. الإمام قتادة السدوسي يعني فسر هذه العبارة بكلمة أخذها من أتى بعده من المفسرين، قال شركاء في طاعته، جعل له شركاء يعني في طاعته ولم يكن في عبادته، ولم يكن في عبادته. وهذا من إظهار العذر للأبوين الكريمين كما سنذكر، شركاء في طاعته. ونحن تكلمنا لكم، ذكرنا في الدرس الماضي أن الطاعة درجات، قد تكون طاعة مباحة، وقد تكون الطاعة في معصية مجرد معصية، وقد تكون الطاعة في المعصية كبيرة، وقد تصل الطاعة في المعصية إلى الشرك الأكبر، على ما فصلنا في الدرس الماضي. فقتادة رضي الله عنه ورحمه الله يقول شركاء في طاعته، يعني أطاعاه في التسمية فقط، في مجرد التسمية بدون علم وبدون أن يقصد أن الله جل أن الحارث هو ربه أو أنه خلقه، هذا شيء لم يقصده ولم يكن في ذهنهما. قال شركاء في طاعته، يعني أطاعاه في التسمية فقط ولم يكن في عبادته. المصنف الإمام المجدد رحمه الله تعالى قال في المسائل إن هذا الشرك في مجرد التسمية، في مجرد تسمية لم تقصد حقيقتها، لم تقصد حقيقتها، لأنهما لم يجعل عبدا لإبليس، لم يجعل عبدا لإبليس كما هو كان يريد أو كما كان يحب. شيخنا الشيخ صالح علي الشيخ حفظه الله تعالى يقول التشريك هنا تشريك فيما يدل عليه المعنى اللغوي. شيخنا الشيخ صالح حفظه الله يقول التشريك هنا تشريك فيما يدل عليه المعنى اللغوي، وليس شركا أصغر ولا شركا أعظم، وحاشاهما من ذلك، وإنما هو تشريك في الطاعة، وهو نوع تشريك. سبق أن ذكرنا في دروس عديدة أن مجرد المعصية أهل العلم يطلقون عليها نوع تشريك، نوع تشريك، لأن كل من عصى الله جل وعلا فقد اتبع هواه وقدم طاعة هواه على طاعة الله جل وعلا، فهذه يسمونها نوع تشريك، لا يطلق عليها شرك أكبر وشرك أصغر، لكن يسمونها نوع تشريك. يقول فكل طاعة للشيطان أو الهوى فيها هذا النوع من التشريك. ثم قال وله بسند صحيح عن مجاهد، يعني ابن أبي حاتم، بسند صحيح عن مجاهد في قوله لئن آتيتنا صالحا، قال أشفق أن لا يكون إنسانا، أشفق أن لا يكون إنسانا، يعني يكون بهيمة أو يأتي غير كامل الخلقة. وكانت عائشة رضي الله عنها من فقهها إذا بشرت بمولود قبل أن تسأل عن ذكر أو أنثى كانت تسأل هل خلق سويا أم لا، كانت تطمئن هل ولد سويا تام الخلقة أم فيه شيء، وهذا من فقهها رضي الله عنها وأرضاها. يقول وذكر معناه عن الحسن البصري وسعيد بن جبير وغيرهما، يعني ذكر ابن أبي حاتم معنى هذا الكلام عن هؤلاء الثلاثة. يقول الشيخ صالح حفظه الله تعالى: هذه القصة لا تقتضي نقصا في مقام آدم عليه السلام ولا حواء، بل هو ذنب من الذنوب تاب منه، كما حصل لهم أول مرة في الأكل من الشجرة. يقول: بل إن الأكل من الشجرة ومخالفة أمر الله جل وعلا أعظم، وذلك لأن الخطاب الأول كان من الله عز وجل لآدم مباشرة، وأما هذه التسمية فإنه لم ينهى عنها مباشرة، وإنما يفهم النهي عنها من وجوب حق الله جل وعلا، فذاك المقام زاد على هذا المقام. انتهى كلام الشيخ. فذاك المقام زاد على هذا المقام. نعم. هذا الأثر ذكره المؤلف رحمه الله تعالى، أثر ابن عباس، ورد مرفوعا عن غير ابن عباس. يعني هذا الأثر ابن كثير رحمه الله تعالى ضعفه وأعله بعدة علل. الحقيقة هذه العلل هناك أجوبة كثيرة عنها سنذكرها الآن، ونذكر بعض كلام أهل العلم المتقدمين. وهذا التفسير ذكرناه لكم، حكى عليه الإجماع الإمام الطبري، يعني سنذكر في الكلام من كلام الطبري بعد قليل أنه حكى إجماع أهل التأويل على أن هذه الآية الكريمة في آدم وحواء. أما الآثار التي تؤيد هذا الذي ذكره الطبري فتستطيع أن تقسمها إلى ثلاثة أنواع: آثار مرفوعة وموقوفة ومقطوعة. من المرفوع الذي يؤيد هذا الذي ذكره ابن عباس ما روي عن سمرة بن جندب من رواية الحسن البصري عنه. قتادة يروي عن الحسن البصري من سمرة نحو هذا الذي ذكره ابن عباس. هذا رواه ابن جرير الطبري وقبل الإمام أحمد ورواه الترمذي في سننه وقال حسن غريب ورواه الطبراني كذلك في المعلم الكبير والحاكم في المستدرك وصححه وفقه الذهبي ورواه الروياني في مسنده ورواه ابن بشران في أماليه ورواه كذلك أبو يعلى وأبو الشيخ. لكن هذا الطريق المؤدي لحسن عن سمرة في عدة علل. العلة الأولى فيه عمر بن إبراهيم العبدي. عمر بن إبراهيم العبدي هذا ضعفوه في روايته عن قتادة. قال في أحمد بن حنبل ثقة لا أعلم عنه إلا خيرا. وضعفه الدارقطني وقال ابن عدي حديثه خاصة عن قتادة مضطرب. وقتادة مدلس رواه بذلك النسائي يروي عن الحسن وسماع الحسن من سمرة في كلام لأنهم قالوا الحسن لم يسمع من سمرة إلا حديث العقيقة. هذا الطريق في الحقيقة ذكر له ابن كثير رواية عند ابن مردويه في التفسير. طبعا تفسير ابن مردويه غير موجود الآن غير مطبوع لكن ابن كثير أراحنا وأتى بهذه الرواية وأنها من طريق المعتمر ابن سليمان عن أبي سليمان التيمي الإمام الكبير أحد السادة الكبار والمعتمر ابنه كان رأسا في العلم والعبادة. هذا الإسناد الذي ذكره ابن كثير من تفسير ابن مردوي إسناد صحيح إلى الحسن يعني لا يبقى فيه علة إلا العنعنة التي بين الحسن وسمرة ابن جندب. إذا هذا بالنسبة للمرفوع لذلك ابن كثير بعد ذكر هذه الرواية الصحيحة يعني إلى الحسن قال بعد روايته فالله أعلم لأنه لم يستطع أن يضعف هذا الطريق. بقي أن نقول أن هذه الرواية المرفوعة لها شواهد من الموقوف من الموقوف على أبي بن كعب حيث رواه ابن أبي حاتم في تفسيره وعبد بن حميد وكذلك أبو الشيخ كما ذكر هذا الشوكاني في فتح القدير وهو أيضا مذكور في تفسير ابن أبي حاتم. وهذا الإسناد قال فيه صاحب التفسير هذا إسناد صحيح لكن على كل حال الموجود في ابن أبي حاتم في إسناده سعيد بن بشير وثقه شعبة وغيره وقال البخاري تكلموا في حديثه وفيه كذلك رجل اسمه عقبة ابن عبد الله الأطم وثقه أحمد وضعفه وغيره فلعل صاحب التيسير يقصد إسناد آخر. كذلك مما يؤيد المعنى الذي ذكره سمرة ما روي عن سمرة نفسه موقوفا عليه رواه ابن جرير بسند صحيح من بإسناد عن محمد بن عبد الأعلى عن معتمر بن سليمان عن أبيه عن يزيد بن عبد الله بن الشخير عن سمرة إن آدم عليه السلام سمى ابنه عبد الحارث وهذا إسناد صحيح لا مطعن فيه البتة. ولا يصح أن نعلل الحديث الأول بهذا الإسناد أو بهذا الحديث الموقوف. لماذا؟ لاختلاف الطريق واختلاف المتن لأن هذا المتن يختلف عن المتن الأول الطويل. أما هذا المتن فيختلف عن ذاك تم أن آدم عليه السلام تم ابنه عبد الحارث وهذا إسناد رجال وثقات إلا محمد بن عبد الأعلى فمن رجال مسلم فقط. أثر ابن عباس الذي ذكره المؤلف هنا في الحقيقة مروي عنه من خمس طرق رواه عنه سعيد بن جبير كما عند ابن أبي حاتم التفسير وفي طريقه رجل اسمه قصيف بن عبد الرحمن الجزري خصيف بن عبد الرحمن الجزري صبوق سيء الحفظ وضعفه أحمد. الطريق الثاني عن عكرمة، عكرمة عن ابن عباس ورواه عن عكرمة داود ابن فصين، وهو وثقه العجلي وابن سعد وأحمد بن صالح المصري، وقال أبو حاتم ليس بالقوي، وقال ابن سعد ليس بيبا. أيضا من روى عن ابن عباس هذا الأثر ابن جريج، ابن جريج عند ابن أبي حاتم عند ابن جرير الطبري في المجلد السادس بلفظ فلا أزال أقتلهم، يعني إبليس يقول فلا أزال أقتلهم حتى تسميه عبد الحارث. هذا مروي من رواية الحجاج بن محمد المقصيصي، هو ثقة اختلط بآخره أو بآخره يجوز ابنان عن ابن جريج. أيضا ذكر ابن كثير رواية عن ابن عباس من طريق العوفي ولم يذكر سندها، وكذلك روى ابن جرير هذا الأثر عن ابن عباس من طريق محمد بن سعد عن أبيه عن عمه عن أبيه كذلك عن أبيه عن ابن عباس، هذا أيضا في ابن جرير. يعني ابن عباس هذا الأثر مروي عنه من خمسة طرق، مروي عنه من خمسة طرق. الطبقة التي بعد ذلك طبقة تلاميذ ابن عباس، يعني فسر هذه الآية بهذا التفسير ذكر ابن عباس عدد من تلاميذ ابن عباس كمجاهد ابن جبر الإمام الكبير وسعيد بن جبير وعكرمة، وكذلك فسرها لهذا التفسير السدي، كان السدي الكبير. كل هذه الأسانيد حقيقة يعني تعضد ما روي مرفوعا من رواية الحسن عن ثمرة، ما روي موقوفا من خمس طرق عن ابن عباس، وما روي موقوفا من طريق صحيح عن ابن كعب، وما روي موقوفا عن ثمرة بن جندب بإسناد صحيح لا مرية فيه، كل هذا يعضد القول بأن هذه الآية الكريمة في النبوين الكريمين. لذلك قال ابن جرير الطبري في تفسيره وأولى القولين بالصواب قول من قال عني بقوله فلما آتهما صالحا جعل له شركاء، يقول في الاسم، شركاء في الاسم لا في العبادة، وأن المعني بذلك آدم وحواء لإجماع الحجة من أهل التأويل على ذلك، لذلك قال الشيخ سليمان بن عبد الله صاحب الشرح الكبير تيسير عبد الحميد، قال كلمة جميلة، يقول وإذا تأملت سياق الكلام من أوله إلى آخره مع ما فسره به السلف تبين قطعا أن ذلك في آدم وحواء عليهما السلام، فإنه في غير موضع يدل على ذلك. ثم يتعجب يقول والعجب ممن يكذب بهذه القصة وينسى ما جرى أول مرة، يعني أول مرة في أكل الأبوين من الشجرة، وينسى ما جرى أول مرة ويكابر بالتفاسير المبتدعة، ويترك تفاسير السلف وأقوال وأقوالهم، وليس المحظور في هذه القصة بأعظم من المحظور في المرة الأولى، التسمية التي خالف فيها الأمر بالمحظور من المرة الأولى التي خلف فيها الأمر المباشر. لذلك يقول الشيخ الشيخ نفسه أن نسبة ذلك لغير آدم وحواء من التفاسير مبتدعة. الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى يقول أيضا هذا السياق في ذكر آدم وحواء حيث أطاع الشيطان في تسمية عبد الحارث، وقال آخرون إن المراد بالآية جنس من بني إسرائيل وأن هذا وقع في بني إسرائيل، لكن ظاهر السياق يأبى هذا، يعني كل سياق الآية فيها ضمائر التثنية جعل منا قال تعالى لما انقلب دعوا الله ربهم لئن اتيتنا صالحا لنكونن من الشاكرين. فلما اتاهما صالحا جعل له شركاء فيما اتاهما. كلها فيها ضمير التثنيه الذي يعود على الابوين الكريمين. يقول بل هو كما قال ابن عباس, هذا كلام الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى, بل هو كما قال ابن عباس وغيره من السلف, وان المعصيه وقعت منهما, والمعصيه قد تقع من الانبياء اذا كانت صغيره كما قال العلماء. ثم قال ويحتمل انهما حين فعل ذلك كان يعتقدان ذلك جائزا. يحتمل انهما حين فعل ذلك كان يعتقدان ذلك جائزا فلهذا فعلا ولم يعلم انه منكر وانما كرهاه اولا ثم خضع لوسوسته وما اراد. وبين الله فيما انزله على رسوله صلى الله عليه وسلم انه لا يجوز, وهذا الحكم يناط بشريعة محمد صلى الله عليه وسلم. يعني يقول بأن هذا الحكم في شريعتنا واضح, فربما لم يكن في لم يكن قد جاء لآدم في شريعته أمر بهذا الخصوص. يقول أما في شريعتنا فقد إيه الحكم فيه واضح. وبين الله فيما أنزله على رسوله صلى الله عليه وسلم أنه لا يجوز, وهذا الحكم يناط بشريعة محمد صلى الله عليه وسلم فهي الشريعة العامة, وما كان قبلنا ففيه إباحة لبعض المسائل ومنع لبعضها. وما كان قبلنا ففيه إباحة لبعض المسائل ومنع لبعضها. الشوكاني رحمه الله تعالى له تعليق أيضا جيد يقول فيه, قال كثير من المفسرين إنه جاء إبليس إلى حواء وقال لهما إن ولدت ولدا فسميه باسمي, فقالت وما اسمك؟ قال الحارث, ولو سمى لها نفسه لعرفته. يعني كانه يقول انها لم تعرف ان هذا ابليس وانما ظنته رجلا صالحا فيدعو لها. يقول فسمته عبد الحارث, فكان هذا شركا في التسميه ولم يكن شركا في العباده, وانما قصد ان الحارث كان سببا لنجاه الولد كما يسمي الرجل نفسه عبد ضيفه. انتبه هذه النقطه. يقول إنما قصد أن الحارث كان سببا لنجاة الولد كما يسمي الرجل نفسه عبد ضيفه, كما قال حاتم الطائي. حاتم الطائي العربي المشهور بالكرم يقول وإني لعبد الضيف ما دام ساويا وما في إلا تلك من شيمة العبد. يعني يقول طالما الضيف عندي من شدة كرم حاتم الطائي فيقول أنا عبد له, انا عبد له ما دام سويا, يعني ما دام عندي مقيما فانا عبد له, يعني حسب ما هو عاوز طلباته. يقول واني لعبد الضيف ما دام سويا وما في الا تلك من شيمة العبد. يعني يشبه هذا الكلام بعض الناس, من علمني حرفا صرت له عبدا يعني في طاعته. البغوي بعدما ذكر هذا الكلام عن حاتم الطائي قال كما يطلق اسم الرب على ما لا يراد به انه معبود, على ما لا يراد به انه معبود هذا. فالرجل اذا نزل به ضيف يسمي نفسه عبد الضيف على وجه الخضوع لا على وجه ان الضيف ربه, ويقول للغير انا عبدك. وقال يوسف لعزيز مصر انه ربي ولم يرد به انه معبوده. كذلك هذا اي ان الحارث كان سببا في نجاة الولد وسلامة امه. قال البغوي ولم يكن هذا اشراكا في العبادة, ولا ان الحارث ربهما, فان ادم كان نبيا معصوما من الشرك. هكذا انتهى من تفسير البغوي. قال عكرمة ما اشرك ادم ولا حواء وكان لا يعيش لهما ولد, فاتاهما الشيطان فقال ان سركما ان يعيش لكما ولد تسميا عبد الحارث, فهو قوله جعل له شركاء. شيخ الاسلام ابن تيميه له كلمه جميله في هذه السنه, يعني ممكن تكون حول عصمه الانبياء, يقول فيها والغنى عن الحاجه من خصائص الربوبيه. يعني الانسان المخلوق الضعيف لا يستغني عن ربي جل وعلا، والمعصية تجعله يزداد قربا وإنابة وخضوعا واستسلاما وضعفا واستكانة. يقول الشيخ: والغنى عن الحاجة من خصائص ربوبية، فأما العبد فكماله في حاجته إلى ربه، كمال العبد في حاجته إلى ربه وعبوديته، كمال العبد أنه دائما يكون مفتقر الله جل وعلا، مفتقر إليه، دائم الخضوع والاستكانة والاستسلام بين يديه، ودائما الإلحاح والطلب من ربه جل وعلا. فأما العبد فكماله في حاجته إلى ربه وعبوديته وفقره وفاقته، فكلما كانت عبوديته أكمل كان أفضل. شيخ الإسلام تيمية ذكرت لكم أنه كان يقول: ليس مني شيء ولست بشيء، وكان يقول: أنا الفقير إلى رب البريات. كان يقول: والفقر وصف لازم لي أبدا كما الغنى وصف له ذاتي، والفقر وصف لازم لي أبدا كما الغنى وصف له ذاتي، يعني كما أن الغنى وصف الله جل وعلا لا ينفك عنه أبدا، فالفقر والحاجة وصف العبد، ولابد العبد أن هو دائما يستحضر هذا الوصف أنه عبد وأنه فقير وأنه محتاج. يقول شيخ الإسلام: فكلما كانت عبوديته أكمل كان أفضل، وصدور ما يحوجه إلى التوبة والاستغفار مما يزيد عبودية وفقرا وتواضعا. يعني الإنسان الذي يصدر منه ما يجعله يلجأ إلى ربه ويتوب ويستغفر ويجعله خاضعا لربه ويزداد خضوعا وتواضعا، يقول: وصدور ما يحوجه الى التوبه والاستغفار مما يزيده عبوديه. يعني الانسان الذي لا يخطئ، هذا معناه انه هو لا يطلب من الله جل وعلا المغفره، ولا يطلب من الله جل وعلا التوبه، ولا يساله باسم التواب او باسم الغفور او نحو ذلك. كل بني ادم خطاء كما سياتي الان. وصدور ما يحوجه الى التوبه والاستغفار مما يزيده عبوديه وفقرا وتواضعا. ومن المعلوم ان ذنوبهم ليست كذنوب غيرهم، بل كما يقال: حسنات الابرار سيئات المقربين. ولكن كل يخاطب على قدر مرتبته، وقد قال: كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون، على تحسين هذا الحديث، لأن بعض أهل العلم يحسن وبعضهم يضعفه. يعني يقصد الشيخ هنا أن آدم عليه السلام كما جاء في كما حصل في المرة الأولى، كانت حالته بعد المعصية وبعد التوبة أكمل من حاله قبل ذلك. حاله بعد المعصية وبعد التوبة أكمل من حاله قبل ذلك، كما قال تعالى: وعصى آدم ربه فغوى ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى. يقول الشيخ في الختام: يقول فيه مسائل: تحريم كل اسم معبد لغير الله، تفسير الآية أن هذا الشرك في مجرد تسمية لم تقصد حقيقتها، يعني لم يقصد ما أراده الشيطان من التعبيد له. الرابع: أن هبة الرجل، أن هبة الله للرجل البنت السوية من النعم. لماذا نص على البنت؟ كما قلنا: لأن العرب كانوا يعتبرون، كانوا إذا جاءهم البنت يكرهون ذلك ويتشائمون من ذلك، ويظل أحدهم مكفهر الوجه لا يستطيع أن يقابل الناس إذا ولدت له بنت. فالمؤلف هنا يرد عليهم كما قلنا من قبل، أنه جاء في أحد التفسير عن الحسن وقتادة أن المراد في صالحا غلاما، أن هبة الله للرجل البنت السوية من النعم. نعم. والخامس: ذكر السلف الفرق بين الشرك في الطاعة والشرك في العبادة، ذكر السلف الفرق بين الشرك في الطاعة والشرك في العبادة، وأن هذا كان في مجرد التسمية. نستفيد من هذا الباب الذي انتهينا منه أن الابتلاء يكون بالخير والشر، والابتلاء بالنعمة. بعض الناس قد يصبر على الابتلاء بالفقر والابتلاء بالمصائب، لكنه لا يصبر على الابتلاء بالنعم. الابتلاء ايضا بالاموال والابتلاء بالاولاد ابتلاء عظيم. فكثير من الناس من اجل اولاده يرتكب المحظور، ومن اجل اولاده يرتكب ما حرم الله جل وعلا عنه، بل قد يقضي حياته كلها يقول لك من اجل الاولاد. تقول له تعالى صلي فريضة لك والله عندي عيال، تعالى خذ مع الجماعة عندي عيال، ادفع الزكاة والله عندي اولاد، روح حج واعتمر عندي اولاد. انما اموالكم واولادكم فتنة. فالانسان يجب عليه ان يشكر الله جل وعلا على النعمة بانواع الشكر التي ذكرناها، وان ذكرنا ان الشكر له ثلاث اركان: الاعتراف بالنعمة بالباطن يعني بالقلب، والثناء على المنعم باللسان، وان تجعل هذه النعمة في مرضات الله سبحانه وتعالى وتعمل بها صالحة. نسأل الله سبحانه وتعالى ان يوفقنا لما يحب ويرضى، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم، وبارك الله فيكم.